هل حدث لك أن اشتركت يوما في حديث من منتصفه، أو شاهدت عرضا بعد أن بدأ بالفعل، أو ربما تأخرت في الوصول إلى حدث رياضي؟ إن كان كذلك فإنك تعلم بالتأكيد أنه حين تفوتنا بداية الشيء فهذا يكون مربكا للغاية، فحين لا نعلم كيف بدأت القصة نعاني في فهم سبب أهمية بعض التفاصيل، ومن هم الأبطال والأشرار، ما هو الهدف الكلي من القصة. ينطبق هذا أيضا على دراستنا للجنس البشري، فمعرفتنا للكيفية التي جئنا بها إلى العالم وكيف صار حالنا وما المفترض أن نفعله لها فائدة ضخمة من جهة فهمنا لتفاصيل حياتنا وتنظيمها.
هذا هو الدرس الأول في سلسلتنا من هو الإنسان، وقد وضعنا له عنوانا في البدء. وفي هذا الدرس سنرى كيف كان حال البشر حين خلقهم الله في البداية ووضعهم في جنة عدن. لابد أن عنوان هذه السلسلة من هو الإنسان مألوف لدى غالبية المؤمنين، بما أنه يظهر عدة مرات في الكتاب المقدس. على سبيل المثال يقول المزمور 8:4: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ في كل مرة قامت الشخصيات الكتابية أو كتاب الأسفار المقدسة بطرح هذا السؤال من هو الإنسان، كانوا يتساءلون عن طبيعة الجنس البشري، فقد أرادوا أن يعرفوا أمورا من قبيل من نحن مقارنة بالله، وما دورنا على الأرض، وما نوع القدرات الأدبية التي لنا. وكي نصيغ الأمر في مصطلحات لاهوتية رسمية، كان هؤلاء يطرحون أسئلة تختص بالأنثروبولوجيا، أي علم دراسة الإنسان. تأتي كلمة أنثروبولوجي من أصلين يونانيين، أنثروبوس بمعنى إنسان أو كائن بشري، ولوغوس بمعنى دراسة، وبالتالي فإن أنثروبولوجي هو دراسة الإنسان، أو في علم اللاهوت هو العقيدة عن الإنسان. في الدراسات العلمانية يسلط علم دراسة الإنسان الضوء على أشياء مثل المجتمع والثقافة وعلم الأحياء وتطور البشر، لكن تعد العقيدة اللاهوتية عن الإنسان أضيق نطاقا من هذا. قام لويس بيركوف الذي عاش في الفترة ما بين عام 1873 إلى 1957 ميلاديا بتعريف هذا العلم على النحو التالي في الجزء الثاني من الفصل الأول من مؤلفه اللاهوت النظامي: ينصب اهتمام العقيدة اللاهوتية عن الإنسان فقط على ما يقوله الكتاب المقدس عن الإنسان وعلاقته الحالية بالله وما ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة. بكلمات أخرى، حين يتعلق الأمر بعلم اللاهوت، يعد علم دراسة الإنسان هو دراسة البشرية في حد ذاتها وفي علاقتها بالله. سينقسم درسنا الذي يختص بالحال الذي كان عليه البشر في البدء إلى ثلاثة أجزاء. أولاً سنتناول خلق الإنسان، وثانياً سنصف تكوين كياناتنا، وثالثاً سنتناول علاقة العهد الأولى بين الله والإنسان. لنبدأ الآن بموضوع خلق الإنسان. في الشرق الأدنى القديم حيث كتب موسى سفر التكوين، كانت قصص الخلق تحظى بأهمية كبيرة للغاية، وفي الثقافات الأخرى خارج الكتاب المقدس كانت قصص الخلق في العادة تشرح ما كان من المفترض أن يكون عليه العالم في حالته المثالية، كما أنها كانت تصف الكيفية التي أرادت الآلهة للعالم أن يعمل بها في الأساس، وكيف أوكلت أدوارا متنوعة لمخلوقات هذا العالم. ويستخدم الكتاب المقدس قصص الخلق على نحو مماثل، بالطبع كانت قصص الخلق في الثقافات المحيطة بإسرائيل القديمة كلها زائفة، فقد نسبت هذه القصص أعمال الخلق إلى آلهة زائفة، وتم استخدام هذه القصص المختلقة للترويج لكيانات اجتماعية وسياسية فاسدة ولتشويه العلاقات بين البشر والمخلوقات الأخرى. في المقابل يروي الكتاب المقدس قصة الخلق الحقيقية كي يفسر الكيفية التي صمم بها البشر بالفعل كي يعملوا بداخل العالم. ولهذا السبب يحتكم الكثير من الأجزاء الأخرى من الكتاب المقدس إلى قصص الخلق للبرهنة على الكيفية التي كان من المفترض أن يعمل بها العالم وما هو الدور الذي ألزم البشر أدبيا بتأديته. عادة ما يشير علماء اللاهوت إلى هذه الالتزامات باعتبارها فرائض الخلق لأنها متطلبات أدبية وضعتها أعمال الله في الخلق. الفكرة المقصودة هنا هي أن أعمال الله كاملة وبالتالي تعد هي معيار سلوكنا الشخصي. أحيانا نجد فرائض الخلق صريحة مثل وصية الله أثمروا واكثروا الموجودة في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد 28، لكن أخرى ضمنية مثل وجوب حفظ يوم السبت مقدسا. لم تقل قصص الخلق بشكل صريح إن البشر لابد أن يستريحوا في اليوم السابع من كل أسبوع، لكن في الوصايا العشر في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 11 أوضح موسى أن نمط الله بالعمل لستة أيام والاستراحة في اليوم السابع هو ما ألزم البشر بفعل الشيء ذاته. وهكذا حين نفكر في أهمية البشر ودورهم فمن الطبيعي بل ومن المفيد أن نبدأ من الخلق. سندرس خلق البشر في ثلاث خطوات. أولا سنوجز القصص الكتابية للخلق، ثانيا سنتناول تاريخية آدم وحواء، وثالثا سننظر إلى سموهما على خلائق الله. لننظر أولا إلى القصص الكتابية. يحتوي سفر التكوين على قصتين للخلق. القصة الأولى في التكوين الإصحاح الأول والعدد الأول إلى الإصحاح الثاني والعدد الثالث، والقصة الثانية في التكوين الإصحاح الثاني والأعداد من الرابع إلى الخامس والعشرين. تقدم لنا هاتان القصتان معا صورة عامة تظهر كيف ولماذا خلقنا الله.
إن قصتي الخلق في تكوين واحد واثنين هما متكاملتان وتنظران إلى الحقيقة ذاتها، إلى المجتمع البشري الأول الذي خلقه الله، حيث كان السكان الوحيدون آنذاك هما كائنان بشريان. ولكن القصتين تنظران إلى هذا المجتمع من وجهين مختلفين. ففي الإصحاح الأول قصة الخلق التي تتحدث عن العملية ككل، لكن من بداية الإصحاح الثاني نحصل على صورة أقرب عن اليوم السادس لخلق الحياة البشرية، تتحدث بالأكثر عن علاقة هذين الكائنين ببعضهم البعض، وبالتالي فإننا نحصل على ما يشبه لقطة فنية مختلفة للصورة نفسها في كلتا هاتين القصتين. ويلزمنا أن نتمكن من قراءة هذا الجزء غير باحثين بالضرورة عن تناقض، بل نرى فيهما حقا تكاملا وإسراء.
في قصة الخلق الأولى في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد الثاني نقرأ أن الخليقة كانت في الأصل خريبة وخالية، ثم في بقية الإصحاح نقرأ أن الله قضى ستة أيام يشكل الكون ويملأه. في الأيام الثلاثة الأولى تعامل الله مع حقيقة أن الأرض كانت خريبة بأن أطفى شكلا على أجوائها المختلفة. ففي اليوم الأول فصل الله بين الظلمة والنور، وفي اليوم الثاني كون الجلد والغلاف الجوي كي يفصل بين المياه من فوق والمياه من أسفل، وفي اليوم الثالث فصل الله بين اليابسة والبحار، وفي الأيام الثلاثة التالية تعامل الله مع حقيقة أن الخليقة كانت خالية. ففي اليوم الرابع ملأ النور والظلمة بالأجرام السماوية كالشمس والنجوم. وفي اليوم الخامس وضع الطيور في الجلد والكائنات البحرية في المحيطات. وفي اليوم السادس ملأ اليابسة بجميع أصناف الحيوانات، وخلق البشر كي يتسلطوا على الخليقة بأكملها نيابة عنه. كما نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد 27 و28، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. عند هذه المرحلة من القصة الكتابية نجد البشرية وقد تميزت بوضوح عن بقية الخليقة، فقد خلق البشر على صورة الله ودفع إليهم سلطان على خلائقه الأخرى. سنتحدث عن هذا لاحقا بأكثر عمق، لكن يكفي الآن أن نشير إلى أن البشرية لم تكن مجرد جزء من الخليقة، بل كانت تاجها. تحتوي قصة الخلق الثانية في سفر التكوين الأصحاح الثاني والأعداد من الرابع وحتى 25 المزيد من التفاصيل المتعلقة بما عمله الله في اليوم السادس حين خلق وحوش الأرض والبشر. ونقرأ أن الله خلق الحيوانات من تراب الأرض، ثم خلق الإنسان الأول آدم بالطريقة ذاتها بوجه عام، مكونا ومشكلا جسده من تراب الأرض. لكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن آدم وحده قيل عنه إنه أخذ نسمة حياة عندما نفخ الله هذه النسمة بداخله. بعد هذا أحضرت الحيوانات للعرض أمام آدم حتى يتمكن من محاولة إيجاد معين نظيره، معينا من شأنه أن يساعده في أداء المهام التي أوكلها له الله. وفي غضون هذه العملية دعا آدم الحيوانات بأسماء مظهرا بهذا سلطانه عليها. والشيء المتوقع هو أنه لم يتبين أن أي من هذه الحيوانات معين نظيره. وهكذا ولكي يعطي الله آدم المعين الذي كان يحتاجه خلق المرأة الأولى حواء كي تكون زوجة آدم. لكن لم يخلق الله حواء من تراب الأرض، بل خلقها من ضلع آدم، وهذا جعل حواء متفردة بين جميع الخلائق التي خلقها الله. كما قال آدم في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد 23: هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وقد أظهرت دعوة آدم لامرأته باسم سلطان آدم على زوجته، إلا أن الاسم الذي دعاها به إيشاه في اللغة العبرية الذي نترجمه امرأة يبدو وقعه مثل اسم آدم نفسه إيش الذي نترجمه امرؤ. يوحي التكافؤ بين هذين الاسمين بأنه في حين كانت حواء تحت سلطان آدم في زواجهما، إلا أنها كانت مساوية له في المهام التي أوكلها الله لهما كجنس بشري، فكلاهما خلقا على صورة الله. كان على كليهما أن يملأ الأرض ويخضعاها، وكلاهما أعطيا سلطانا ليتسلطا على الخليقة نيابة عن الله. بعد أن تناولنا القصص الكتابية عن خلق البشرية، لنتجه الآن إلى تاريخية آدم وحواء، أو إلى الصحة التاريخية لآدم وحواء.
في السنوات الأخيرة اعتبر الكثير من علماء اللاهوت القصص الكتابية المختصة بخلق البشر استعارات أو صورا مجازية وليس تاريخا حقيقيا، لكن الكتاب المقدس نفسه يتبنى وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن. فبحسب الكثير من النصوص الأخرى في الكتاب المقدس كان آدم وحواء شخصين حقيقيين، وعندما خلقا كانا الكائنين البشريين الوحيدين على الكوكب، وقد أثمرا نسلا حقيقيا تضاعف في النهاية ليأتي بالجنس البشري كما نعرفه اليوم.
بالطبع كان آدم وحواء شخصيات تاريخية، هكذا قال الكتاب المقدس، ونحن نؤمن بالكتاب المقدس لأنه موحى به من الله، ويمكننا كي نفهم هذا العالم وكي نفهم التاريخ أن نستخدم علم الحفريات والوثائق التاريخية وكافة أصناف القصص والروايات التي استلمناها من تقاليد مختلفة، إلا أن الأساس الراسخ الذي يمكننا به إثبات كون آدم وحواء شخصيات تاريخية هو تصديقنا لما أخبرنا به الكتاب المقدس.
وكي نظهر تاريخية آدم وحواء سنتناول ثلاثة خيوط من الشهادة الكتابية. أولا سنتناول السياق الأكبر لسفر التكوين نفسه، وثانيا سنفحص أسفار العهد القديم فيما بعد سفر التكوين، وثالثا سننظر إلى العهد الجديد. ولنبدأ الآن بالسياق الأكبر لسفر التكوين نفسه. يحوي سجل حياة آدم وعائلته الأقرب في سفر التكوين الإصحاح الثاني إلى الرابع كل سمات سجل مكتوب بغرض وصف تاريخ فعلي. تميل بعض القوالب الأدبية إلى أن تكون مجازية واستعارية بشكل كبير مثل الشعر والأمثال. بعض القوالب الأخرى تميل إلى أن تكون مباشرة للغاية مثل السرد القصصي التاريخي. تعد غالبية سفر التكوين دون شك سردا قصصيا تاريخيا مثل تاريخ الآباء الأوائل الذي نجده في الإصحاحات من 11 إلى 37، وتاريخ الآباء الأواخر مثل يوسف والذي نجده في الإصحاحات من 37 إلى 50. ويوافق أدب سفر التكوين في الإصحاحات من الثاني إلى الرابع هذه النصوص الأخرى على نحو كبير، بل وفي حقيقة الأمر يستهل الإصحاح الثاني من سفر التكوين بالعلامة الأدبية نفسها التي تستهل الكثير من الأحداث التاريخية الأخرى طوال السفر. استمع إلى صيغة الكلمات التي دونها موسى في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد الرابع. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يمكن ترجمة عبارة هذه مبادئ التي هي إليه توليدوت في اللغة العبرية حرفيا هذه مواليد. تستهل هذه العبارة نفسها قوائم وقصص مواليد البشر في كل أنحاء سفر التكوين، فهي تستهل نسل آدم في الإصحاح الخامس والعدد الأول، ونسل نوح في الإصحاح السادس والعدد التاسع، ونسل سام في الإصحاح الحادي عشر والعدد العاشر، ونسل تارح في الإصحاح الحادي عشر والعدد السابع والعشرين، ونسل إسماعيل في الإصحاح الخامس والعشرين والعدد الثاني عشر، ونسل إسحاق في الإصحاح الخامس والعشرين والعدد التاسع عشر، ونسل عيسو في الإصحاح السادس والثلاثين والعددين الأول والتاسع، ونسل يعقوب في الإصحاح السابع والثلاثين والعدد الثاني. علاوة على ذلك يقدم سفر التكوين تفاصيل تخص سيرة حياة آدم. على سبيل المثال نقرأ أن حواء حبلت وترد أسماء ثلاثة من أبنائهم قايين وهابيل وشيث، كما نقرأ أيضا عن مدة حياة آدم وأنه كان في سن 130 عاما حين ولد شيث، وأنه مات عن عمر يناهز 930 سنة. وعلى الرغم من أن مدة حياته كانت أطول كثيرا من مدة حياة البشر اليوم، لكن هذه المدة مع ذلك قدمت باعتبارها بيانات تاريخية. وهكذا، وفي ضوء نوع أدب السرد القصصي لهذه الإصحاحات وصيغة المواليد التي تستهلها وتفاصيل حياة آدم، يمكننا أن نكون على يقين من أن موسى أراد أن يقرأ سفر التكوين الإصحاح الثاني إلى الرابع باعتباره تاريخا. بكلمات أخرى، أراد لقارئيه أن يصدقوا أن آدم وحواء كانا شخصيتين حقيقيتين تاريخيتين. الآن وقد رأينا تاريخية آدم وحواء في سفر التكوين، لنلتفت إلى أسفار أخرى من العهد القديم. لم يرد ذكر اسم حواء في أي موضع آخر في العهد القديم، لكن ورد ذكر اسم آدم مرتين. في كلا المرتين قدم آدم باعتباره شخصية تاريخية، يرد ذكره في بداية سلسلة النسب في سفر أخبار الأيام الأول والإصحاح الأول والعدد الأول باعتباره الأب التاريخي لشيث. ثم تتتبع السلسلة المواليد من آدم وحتى الفترة التي أحاطت برجوع إسرائيل ويهوذا من السبي البابلي قرب نهاية القرن السادس قبل الميلاد. وبالنسبة للمسبيين العائدين، كانت هناك أهمية لوجود سلسلة نسب تاريخية دقيقة، لأنها ساعدتهم على ترسيخ أدوارهم الصحيحة ومعرفة ميراثهم في أرض الموعد. لم يكن من شأن سلسلة نسب مؤسسة على أسطورة أن تتمم هذا الغرض، وبالتالي لم يكن من شأنها أن تكون مقنعة لمستمعي كاتب سفر أخبار الأيام الأصليين. ونجد الذكر الآخر لآدم في سفر هوشع، يشبه هذا العدد خطايا شعب إسرائيل التاريخي بخطية آدم. استمع إلى سفر هوشع الإصحاح السادس والعدد السابع. ولكنهم كآدم تعدوا العهد، هناك غدر بي. يعتقد بعض المفسرين أن هذه إشارة إلى مدينة تدعى آدم، ورد ذكرها في سفر يشوع الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر، لكن لم ترد أي إشارة في سفر يشوع إلى ارتكاب تلك المدينة للخطية. وهكذا سيبدو من الغريب أن تستخدم المدينة في هوشع كمثال أو عذرة، خاصة وقد كانت خطية أبينا الأول معروفة جدا، وكانت لها تلك التداعيات البشعة على البشرية. قد يفترض آخرون أنه ليس بالضرورة أن يكون آدم شخصية تاريخية كي يسري هذا التشبيه، لكن كما سنرى في العهد الجديد تكمن أهمية العهد مع آدم فقط في كون هذا العهد تاريخيا. الآن وقد تناولنا تاريخية آدم وحواء في سفر التكوين وفي بقية العهد القديم، لنلتفت إلى العهد الجديد. يتحدث العهد الجديد عن آدم عدة مرات، وكثيرا ما أولى كتاب العهد الجديد قدرا كبيرا من الأهمية اللاهوتية لتاريخيته. على سبيل المثال، في رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر إلى الحادي والعشرين، أصر بولس على كون خطية آدم هي السبب وراء موت البشر. وإضافة إلى ذلك، علم بأن يسوع يخلص شعبه الأمين من اللعنة التي نقاسي منها في آدم. يمكننا أن نرى تصريحات مماثلة في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر والعدد الثاني والعشرين والخامس والأربعين. وهكذا إذن، إن لم يكن آدم شخصية تاريخية، فمما يخلصنا يسوع؟
وإن لم يوجد آدم تاريخي أخطأ في حق الله، فلم يكن يلزمنا إذن موت تاريخي ليسوع على الصليب. أكد بولس أيضا على تاريخية آدم في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني والعدد الثالث عشر والرابع عشر، حيث قال إن آدم جبل قبل حواء وإن حواء أخطأت قبل آدم. وبالمثل أيضا تعتبر رسالة يهوذا والعدد الرابع عشر سلاسل أنساب آدم ذات موثوقية، إذ تحصي أخنوخ باعتباره السابع من آدم. وفي حقيقة الأمر لم يوجد موضع واحد سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد يفترض أن آدم لم يكن شخصية تاريخية حقيقية.
أعتقد أن رفض تاريخية آدم وحواء له تأثيرات ضخمة على ما نؤمن به بشأن ما جاء يسوع المسيح لإعماله. وبالتالي فإن كان آدم وحواء مجرد أسطورة أو قصة تم اختلاقها، أي لم يوجد آدم وحواء حقيقيان تاريخيا، فتبدو من الحماقة حقا أن يأتي الله ويموت لأجل أسطورة غير حقيقية. وأعتقد بالطبيعة أننا بهذا نقوض أيضا من تاريخية يسوع المسيح، لأننا حين نقرأ على سبيل المثال كلمات الرسول بولس نجده يحب دائما أن يستخدم التشبيه بأن الجميع ماتوا في آدم، بينما آدم الجديد الذي هو يسوع المسيح يهبنا حياة. وبالتالي إن لم يوجد آدم قط، فكيف يمكنني أن أضع ثقتي في آدم الجديد؟
الآن وقد تناولنا خلق الإنسان من خلال إجمال القصص الكتابية والدفاع عن تاريخية آدم وحواء، لنلتفت إلى سمو البشرية. كما ذكرنا قبلا، يعلم الكتاب المقدس بوضوح أن آدم وحواء خلقا كي يكونا في سمو فوق بقية خلائق الله الأرضية. ربما نجد تلميحات لهذا في حقيقة ذكر سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد السابع والعشرين لخلق الإنسان في اليوم السادس كعمل منفصل عن خلق الحيوانات باعتباره ذروة الخلق. وفي حقيقة الأمر لم تتحول قصة الخلق من وصف الخليقة بكونها حسنة إلى وصفها بكونها حسنة جدا إلا بعد خلق الإنسان في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الحادي والثلاثين. ربما نجد أيضا تلميحات عن سمو البشرية في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد السابع، حيث يقال عن آدم وحده بشكل صريح إنه صار نفسا حية عندما نفخ الله نسمة حياة فيه. لكننا نجد البرهان الحقيقي لسمو آدم وحواء فوق بقية الخليقة في حقيقة خلق الله لهما على صورته وتعيينه لهما للتسلط على الخليقة نيابة عنه. لنستمع مرة ثانية إلى سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد السابع والعشرين والثامن والعشرين. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ذكرت هذه الفكرة نفسها في مواضع أخرى مثل سفر التكوين الأصحاح التاسع والعدد الثاني، وفي المزمور الثامن والعدد السادس إلى العدد الثامن. خلق الله البشر كي يعكس مجده وصفاته على نحو ليس ممكنا للخلائق الأخرى القيام به. وفي درس لاحق سنتناول مفهوم صورة الله بأكثر تفصيل، لكن يكفي الآن أن نقول إن كوننا صورة الله يشبه كوننا لوحة مرسومة لله. في الشرق الأدنى القديم كان الملوك ينصبون صورا تذكارية لهم في أنحاء ممالكهم كي يذكروا مواطنيهم بإحسان الملك وعظمته. وهكذا أيضا يعد البشر صورا تمثيلية لله، فإن وجودنا في حد ذاته يشير إلى قوة الله وصلاحه وإذ لم توصف أي خليقة أخرى بأنها صورة الله، فلا خليقة أخرى تحمل هذا الشرف العظيم أو هذه الكرامة المتأصلة العظيمة. علاوة على ذلك، أقام الله أبوين الأولين للتسلط على كل خليقة أخرى، وبالتالي فإن الإنسان ليس ساميا بطبيعته فحسب، بل قد دفع إلينا أيضا دور سام، فإن وظيفتنا هي أن نجري حكم الله على الأرض، فقد أوكل الله إدارة خليقته لنا وليس لأي من الحيوانات. ونرى تأكيدا على هذه الفكرة في سفر التكوين الإصحاح 22، حيث مارس آدم سلطانه على الحيوانات بأن دعاها بأسماء، وحيث لم يوجد أي حيوان كان يمكنه أن يعينه على تنفيذ مهمته الموكلة له. ولاحقا تؤكد الأسفار المقدسة على سمو البشرية، إذ تضعنا تقريبا على مستوى الملائكة في الوقت الحاضر وفي سمو فوقها في المستقبل، كما نقرأ في المزمور 85، وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله.
أحد الأشياء الرائعة في المزمور 8 هي أنه يردد صدى ما يجري في تكوين 1:26-28. فمن جهة يوجد الكثير من الأشياء في الكتاب المقدس التي تخبرنا عن مقدار عظمة الله وعن مدى اتساع الكون، بل وتوجد نصوص تخبرنا بعظمة الكون وبأننا لسنا سوى شيء ضئيل بالمقارنة به. إلا أن كلا من تكوين 1:26 و28 والمزمور 8 يخبراننا عن تميز البشر، إذ أخذوا مكانة خاصة في عالم الله لكونهم خلقوا على صورته. لسنا نجد تعبير مخلوقين على صورة الله بشكل محدد في المزمور 8، لكننا نقرأ أننا خلقنا قليلا عن الملائكة وأننا أيضا مكللون بالمجد. ثم يرد مرة ثانية ذكر ما يفيد بأن البشر قد نالوا سيادة على الخليقة، وهذا ما تكرر في المزمور 8. وهكذا يساعدنا المزمور 8 بأن نرى أن الله خلقنا لأهمية ومكانة كبرى ولغرض عظيم.
للأسف حاول كثيرون اليوم تبديد وإفساد التميز بين البشر والحيوانات. على سبيل المثال، يؤمن كثيرون بأن الجنس البشري نتاج تطور عارض، فبالنسبة لهم يعد الاختلاف بين البشر والحيوانات هو في الأساس اختلاف تاريخي تفسره بعض الأحماض النووية. وفي حين لا يزال هذا الرأي يقر سمو البشر عقليا عن الحيوانات، لكنه مع هذا ينفي الكرامة المتأصلة التي لنا بصفتنا صورة الله، ويحقر من سلطاننا كحكام الخليقة الشرعيين. وقد استجاب الإنجيليون لهذه الادعاءات بمختلف الطرق، فمن جهة يؤمن البعض منا بأن الله خلق العالم في 6 أيام شمسية، وكثيرون يؤمنون بأن آدم وحواء ربما خلقا منذ ما يقارب من 6000 عام فحسب. لكن من الجهة المقابلة يؤمن البعض منا بأن الخلق استغرق وقتا أكثر من هذا، وأن آدم وحواء خلقا منذ حوالي 10000 من السنوات إن لم يكن أكثر. لكن بغض النظر عن الرأي الذي نميل إليه، فإننا ينبغي أن نتفق جميعنا على أن البشر خلقوا كي يكونوا أسمى من بقية الخليقة في كل من كرامتهم وسلطانهم. إلى الآن قمنا في دراستنا لما كان عليه البشر في البدء بالتركيز على خلق أبوين الأولين، والآن لنلتفت إلى تكوين كياناتنا. حين نتحدث عن تكويننا، فإن ما نقصده هو الأجزاء المختلفة المكونة للإنسان. يستخدم الكتاب المقدس مجموعة متنوعة من المصطلحات لوصف الأجزاء المكونة لنا، فهو يتحدث عن أجسادنا وأجسامنا وقلوبنا وأذهاننا وأرواحنا ونفوسنا والكثير من الأشياء الأخرى. لكن على مدى القرون اتفق علماء اللاهوت بوجه عام على إمكانية إيجاز تلك الأجزاء جميعها في جزئين، جزء مادي والذي عادة ما يطلق عليه الجسد، وجزء لا مادي والذي عادة ما يطلق عليه نفس أو روح.
تتفق غالبية علماء اللاهوت الإنجيليين على أن البشر يتكونون من الجسد المادي والنفس غير المادية، وأن هذان الجزئان متحدان في شخص واحد. إلا أن تعليم الكتاب المقدس عن هذه الأمور يبدو معقدا بسبب المفردات المتنوعة التي يستخدمها لوصفنا، خاصة حين يتعلق الأمر بنفوسنا غير المادية. ومع ذلك فحين يوجد الكتاب المقدس طبيعتنا البشرية من منطلق ما هو مادي ما هو غير مادي، فإنه عادة يستخدم لفظا واحدا للتعبير عن الجزء المادي فينا ولفظا واحدا آخر للتعبير عن الجزء غير المادي.
على سبيل المثال في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السابع والعدد الأول كتب بولس: لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. في هذا العدد أشار بولس إلى إمكانية إيجاز طبيعتنا البشرية في جزئين، الجسد المادي والروح اللامادية، ونرى تركيبات شبيهة في كل أنحاء الكتاب المقدس، بما في ذلك رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد العاشر ورسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السابع والعدد الرابع والثلاثين ورسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدد الخامس ورسالة يعقوب الأصحاح الثاني والعدد السادس والعشرين ورسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع والعدد السادس.
يعلم الكتاب المقدس بأن البشر يتكونون من جزء مادي ويدعى الجسد وجزء لا مادي ويدعى النفس أو الروح أو القلب أو مفردات مختلفة أخرى. كلا هذين الجزئين من الطبيعة البشرية أساسيان، وهما جزء من طبيعتنا الأولى عند الخلق، وسيصيران في النهاية جزء من طبيعتنا في القيامة. وبالتالي فإننا في النهاية لن نصير مجرد نفس أو روح فقط، بل سيقوم الجسد في النهاية. وبالتالي كلا هذين الجزئين هما جزء من الطبيعة البشرية، لهما أهمية حالية وأخرى مستقبلية.
وتماشيا مع هذا الفهم ستنقسم دراستنا لتكويننا البشري إلى جزئين: أولا سنرى أن كل إنسان له جسد مادي، وثانيا سنتناول حقيقة أننا أيضا لنا نفس لا مادية. ولنتجه أولا إلى جسدنا المادي. يستخدم الكتاب المقدس بعض الألفاظ للإشارة إلى الجوانب المادية لطبيعتنا البشرية، وفي أغلب الأحيان يستخدم كلمة جسد ليقول إن البشر مخلوقون من مادة حقيقية مادية، كما قال يسوع عن طبيعتنا البشرية في إنجيل متى الأصحاح العاشر والعدد الثامن والعشرين: ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. في هذا العدد استخدم يسوع كلمة جسد ليشير بها إلى خواصنا المادية مميزا إياها عن النفس أو خواصنا اللامادية. إلى جانب استخدام الكتاب المقدس لكلمة جسد، فهو يتحدث أيضا عن خواصنا المادية بكونها جسما في مواضع مثل رسالة كولوسي الأصحاح الأول والعدد الرابع والعشرين، ولحما ودما في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس عشر والعدد الخمسين، ورسالة العبرانيين الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر، ولحما وعظما في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد الثالث والعشرين. كما تشير كلمة قوة أو قدرة إلى قدراتنا المادية في سفر التثنية الأصحاح السادس والعدد الخامس، وفي إنجيل مرقس الأصحاح الثاني عشر والعدد الثلاثين. يبدو جليا أن الجسد يتكون من عدة أجزاء مختلفة، ففي بعض الأحيان يشار إلى الجسد بمجموع أجزائه كما في لفظ أعضاء الموجود في رسالة روميا الأصحاح 7 والعدد 23، لكن يشير الكتاب المقدس أيضا إلى عدة أجزاء منفصلة كاليدين والذراعين والقدمين والعينين وما إلى ذلك. وفي حين يمكننا وضع قائمة مطولة للغاية لكل جزء من أجزاء الجسد على حدا مما يرد ذكره في الكتاب المقدس، إلا أن هذا لن يفيدنا كثيرا. لكن اقتداء بالكتاب المقدس اكتفى علماء اللاهوت بفهم أن كل جزء من هذه الأجزاء ينتمي إلى الكل الأكبر الذي نشير إليه بكونه جسدنا المادي. وهكذا من الجدير بالأهمية أن ندرك أن أجسادنا المادية ليست مجرد أجساد وقتية زائلة، بل هي جوانب ضرورية من وجودنا وأجزاء هامة من طبيعتنا البشرية. يبدأ وجود أجسادنا حين يتم الحبل بنا، وتظل هذه الأجساد معنا طوال حياتنا الأرضية. وعلى الرغم من انفصال أجسادنا عن نفوسنا اللامادية عند الموت، إلا أنها تظل جزءا منا. ويعد هذا أحد الأسباب التي لأجلها يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن الموتى بأنهم موجودون داخل قبورهم، ويدعو جثث الموتى بأسماء الأشخاص أنفسهم الذين كانوا في الحياة. نرى هذا في يهو يدعو الذي قيل عنه في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 24 والعدد 15 والسادس عشر: إنه دفن مع الملوك في مدينة داود. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح 13 والعدد 36 تحدث بطرس عن كون داود قد دفن مع آبائه، كما قيل أيضا عن لعازر حبيب يسوع إنه كان موجودا بشخصه في القبر في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والعدد 17. وقيل عن يسوع نفسه إنه وضع في القبر قبل قيامته من الأموات في سفر أعمال الرسل الأصحاح 13 والعددين 29 و30. علاوة على ذلك، في القيامة الأخيرة في نهاية الزمان سيقوم جسد كل من مات كي يواجه دينونة الله، وفي ذلك الحين ستتحد نفوسنا وأجسادنا ثانية ولن تنفصل أبدا مرة أخرى. سيقوم المفديون إلى حياة جديدة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة، لكن سيقوم الأشرار إلى الدينونة والعذاب الأبدي بالجسد. استمع إلى كلمات يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 والعدد 28 والتاسع والعشرين: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته ابن الإنسان، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. بهذا الفهم عن الجسد المادي لنتناول الآن جانبا ثانيا من تكويننا، النفس اللامادية. كما هو الحال بالنسبة للجسد، يستخدم الكتاب المقدس أيضا ألفاظا متنوعة للإشارة إلى الجوانب اللامادية من طبيعتنا البشرية. أحد الألفاظ الأكثر شيوعا هو كلمة نفس، والتي عادة ما ترد كترجمة للكلمة العبرية نفش أو الكلمة اليونانية سوخي. تشير هاتان الكلمتان بوجه عام إلى مجمل الطبيعة اللامادية للإنسان، لكنها أحيانا ما تشير إلى الإنسان ككل بما في ذلك جسده المادي. على سبيل المثال، يخبرنا سفر التكوين الإصحاح 2 والعدد 7 بأنه حين نفخ الله في آدم نسمة حياة صار آدم نفسا حية أو نفش. وفي هذا المثل تعني الكلمة أنه صار إنسانا حيا يتنفس. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 13 استخدم يسوع كلمة بسوخي للإشارة إلى حياتنا الجسدية حين قال إن الحب الأعظم على الإطلاق هو أن نضع نفوسنا بسوخي لأجل أحبائنا. ومن الألفاظ الأخرى الأكثر شيوعا للتعبير عن أجزائنا اللامادية هو كلمة روح، والتي تأتي عادة كترجمة عن الكلمة العبرية رواح أو الكلمة اليونانية بنوما. كلا الكلمتين تشيران عادة إلى الجانب اللامادي ككل من الطبيعة البشرية، ومن هذا المنطلق فهما مرادفان نسبيا للكلمات التي تترجم نفسا، إلا أن كلمة روح يمكن أن تشير أيضا إلى أشياء أخرى مختلفة مثل النفس أو الريح، بل وأحيانا إلى اتجاه أو سلوك، كما في عبارة روح الفشل الواردة في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الأول والعدد السابع. إلى جانب هذين اللفظين يستخدم الكتاب المقدس الكثير من الكلمات الأخرى للتعبير عن جوانب مختلفة من كياننا اللامادي. على سبيل المثال، عادة ما تعبر كلمة ذهن عن مركز الأخلاق والفكر والتفكير المنطقي فينا، كما في رسالة روميا الأصحاح السابع والعدد الثالث والعشرين. وأحيانا ما تعبر كلمة قلب عن حياتنا الداخلية أو المصدر اللامادي لأفكارنا وإرادتنا ومشاعرنا وعواطفنا، كما في سفر صموئيل الأول الأصحاح السادس عشر والعدد السابع، وفي رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثاني والعدد الثاني والعشرين. بل وتشير الكلمة العبرية معاه التي تترجم عادة أحشاء أو رحما أو أجزاء داخلية إلى كياننا اللامادي في مواضع مثل المزمور الأربعين والعدد الثامن. وبالطبع يستخدم الكتاب المقدس أيضا العديد من الألفاظ الأخرى للتعبير عن أجزاء مختلفة من كياننا اللامادي مثل الضمير والرغبات والعقل والأفكار والذهن ومختلف المشاعر. وكما هو الحال بالنسبة لأجسادنا، أدرك علماء اللاهوت بوجه عام انتماء هذه الأجزاء جميعها إلى الكل الأكبر الذي نطلق عليه النفس أو الروح اللامادية.
لدينا في الكتاب المقدس أوصاف عن الإنسان بكونه نفسا وذهنا وقلبا وروحا، وبعض من هذه الألفاظ مترادفة لكن لها وظائف مختلفة. يعد القلب صورة تعبر عن الجوهر الروحي وعن مركز الإنسان. يمكن للذهن والإرادة أن يكونا جزءا من القلب، كما توجد العواطف داخل القلب، فالقلب يفكر ويختار ويؤمن ويشعر. أيضا تتداخل كل من النفس والروح معا نوعا ما، وبالتالي ربما يكون القلب هو مركز الروح وأيضا مركز النفس. بحسب علمي تستخدم الروح للتعبير عن الجزء اللامادي للإنسان، كما أن الملائكة هم أرواح والله روح، فالروح ليست كيانا ماديا. وتستخدم النفس للتعبير عن الكيان ككل، الجسد والروح معا، وبالتالي يوجد استخدام متداخل للكلمتين. لا أظن أن هذا يشير إلى أن الروح جزء والنفس جزء آخر يختلف عنها، بل هذه مجرد طرق مختلفة للتحدث عن حقيقة كون الإنسان كيانا روحيا عميقا. والغرض هنا هو أنه يوجد فينا ما هو أكثر من مجرد جسد، فهناك تعقيد مع كونه تعقيدا روحيا غير منظور وغير مادي.
بعد هذه المقدمة الأساسية عن النفس اللامادية، يجدر بنا فحص ثلاث أفكار وثيقة الصلة بالموضوع عن كثب: أصل نفوسنا وخلود نفوسنا، بالإضافة إلى رأي بديل عن تكويننا اللامادي والذي يعرف باسم التقسيم الثلاثي. ولنبدأ الآن بموضوع أصل النفس. يوجد العديد من الآراء المختصة بأصل النفس البشرية. بعض علماء اللاهوت الذين يطلق عليهم أنصار نظرية الخلق يؤمنون بأن الله يخلق نفسا لكل إنسان عند الحبل به. يستقي هذا الرأي تأييدا من نصوص مثل سفر زكريا الأصحاح الثاني عشر والعدد الأول، الذي يقول إن الله يجبل روح الإنسان بداخله. كما يستشهد أيضا أنصار نظرية الخلق بنصوص مثل سفر إشعياء الإصحاح 42:5 ورسالة العبرانيين الإصحاح 12:9 اللذين يشيران إلى أن الله هو خالق نفوسنا. بعض علماء اللاهوت الآخرين الذين يطلق عليهم أنصار نظرية الانتقال يؤمنون بأن البشر يرثون نفوسهم من أبويهم مباشرة. بحسب هذا الرأي تولد نفوسنا من نفسي أبوينا كما أن أجسادنا تولد من جسديهما. عادة ما تستخدم نظرية الانتقال لتفسير سبب ولادة البشر بنفوس خاطئة، إذ يصعب تفسير خلق الله لنفس خاطئة بالفعل. يستند أنصار نظرية الانتقال على نصوص مثل رسالة روميا الإصحاح 5:12 الذي يفيد بأننا ورثنا فسادنا من آدم بالولادة العادية أو الطبيعية، ورسالة العبرانيين الإصحاح 7:9-10 الذي يعلم بأن لاوي كان موجودا في صلب جده إبراهيم. يمكننا أن نكون على يقين من أن أصل نفوسنا هو من الله، لكن كيفية حدوث ذلك ليست واضحة تماما. وبالتالي فإننا في هذه الدروس لن نتخذ موقفا حازما بشأن أي جانب من جانبي الجدال.
يعني كثير في ناس بتوقعوا أنه كتاب مقدس يخبرنا منين إجت روح الإنسان وكيف تكونت وين موجودة فيه، بس كتاب ما بيحكي بالتفاصيل هاي اللي نحن متوقعها، بس بيخبرنا أنه الإنسان ما مجرد كائن مادي، بس هو كمان في عنصر في غير مادي، في روح، في نفس. ومش هيك وقت ربنا أولد الإنسان مكتوب نفخ فيه فصار آدم نفسا حية، فهناك جانب روحي في الإنسان. ما بيخبرنا الكتاب كيف إجا هذا الجانب الروحي، بس بيخبرنا أنه موجود وبأنه يجب أن نهتم نحن فيه، وبأنه الخبز أو الحياة العادية ما بتشبع هذا الجانب الروحي موجود في الإنسان، كما ذكر القديس أغسطينوس قديما بأنه في عنا حاجة ماسة حتى يكون الرب موجود بحياتنا حتى يشبع حياتنا، حياتنا الروحية وحياتنا الجسدية أيضا.
بعد أن تحدثنا عن أصل النفس اللامادية، لنتناول الآن في إيجاز مسألة خلودها. يعلمنا الكتاب المقدس بأن نفوسنا تظل موجودة بعد موت أجسادنا، وبينما ترقد أجسادنا في قبورها تقاسي نفوس الأشرار عقوبة وقتية في الجحيم، ويتمتع المؤمنون ببركات وقتية في السماء. يجري هذا فيما يطلق عليه علماء اللاهوت الحالة الوسطية، أو الفترة الواقعة بين حياتنا على الأرض في الوقت الحاضر والقيامة الأخيرة حين يأتي المسيح ثانية. كما قال بولس في رسالة كورنثوس 2:5-8 نسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. كان قصد بولس هنا هو أن الجانب اللامادي من طبيعتنا البشرية ينجو من الموت، وإن كنا مؤمنين فإن نفوسنا تستوطن عند الرب. يتحدث الكتاب المقدس على نحو شبيه في إنجيل لوقا الإصحاح 23:43 وفي سفر أعمال الرسل الإصحاح 7:59 وفي رسالة فيلبي الإصحاح 1:23-24 وفي سفر رؤيا يوحنا الإصحاح 6:9. ينطبق شيء شبيه بهذا على نفوس غير المؤمنين، لكن عوضا عن استمتاعها بحضور الرب في السماء تقاسي العذاب في الجحيم. كما علم يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح 12:4-5 لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. بالرغم من كون الجحيم موضع موت، فإنه من المهم أن ندرك أن الموت في الكتاب المقدس لا يعد توقفا عن الوجود، بل هو الوقوع تحت قصاص الله. وهكذا فمن منظور العقوبة والبركات تعد النفوس في الجحيم مائتة، أما من منظور الوجود فتلك النفوس تظل موجودة إلى الأبد.
بعد انتهاء المرحلة الوسطية من العقوبة أو البركة الوقتية، ستتحد نفوسنا ثانية بأجسادنا في القيامة الأخيرة، وفي ذلك الوقت سنذهب إلى مصائرنا الأخيرة والدائمة. سيتعذب الأشرار في الجحيم جسدا وروحا، أما نحن المؤمنون فحين تتحد أجسادنا المقامة بنفوسنا الخالدة سنحيا مع المسيح جسدا وروحا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة إلى الأبد.
بعد أن تناولنا النفس اللامادية للإنسان من حيث أصلها وخلودها، يتحتم علينا أن نذكر عقيدة التقسيم الثلاثي. نعلم كمؤمنين أن البشر ليسوا مجرد مخلوقات مادية، ففي النهاية يتحدث الكتاب المقدس عن نفوسنا اللامادية بطرق عديدة ومتنوعة، ولكن الرأي الأكثر شيوعاً بين علماء اللاهوت الإنجيليين هو ذلك الرأي الذي ذكرناه فيما سبق، والذي يطلق عليه التقسيم الثنائي أو التفريع الثنائي. تعلم هذه العقيدة بأن البشر يتكونون من جزئين رئيسيين، الجسد والنفس، ومع ذلك لا يعتقد جميع علماء اللاهوت الإنجيليين على أن أفضل وسيلة لوصف تكويننا هي بمفردات جسد مادي ونفس لا مادية، لكن يجزم بعض علماء اللاهوت في المقابل بعقيدة التقسيم الثلاثي أو التفريع الثلاثي. يقول هذا الرأي إن البشر يتكونون من ثلاثة أجزاء، الجسد والنفس والروح، ويستند رأي التقسيم الثلاثي على قلة من الآيات الكتابية التي تميز بين نفس الإنسان وروحه. على سبيل المثال، تقول رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع والعدد الثاني عشر: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. يقول أتباع نظرية التقسيم الثلاثي إن هذا العدد يقدم النفس والروح باعتبارهما جزئين لا ماديين منفصلين في الإنسان. يتم تقديم حجج مماثلة من رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر والعدد الرابع والأربعين، ورسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس والعدد الثالث والعشرين. وبناء على نصوص كهذه، يقول أنصار نظرية التقسيم الثلاثي إن الروح والنفس ليسا واحدا. عادة ما يربطون النفس بالوظائف اللامادية الأدنى، كتلك الوظائف التي تحرك جسدنا وتخلق رغباتنا وشهياتنا، وفي المقابل يربطون الروح بالوظائف اللامادية الأسمى، كتلك التي تربطنا بالله. لكن سواء كنا نتبنى التقسيم الثنائي أو التقسيم الثلاثي، لابد أن نقر أن الكثير من الإنجيليين يقبلون الرأي الآخر بصبر رحب، وينبغي أن نشدد على أن كل من أنصار التقسيم الثنائي أو أنصار التقسيم الثلاثي يتفقون على أن البشر يتكونون من جزء مادي وجزء لا مادي.
ناقشت نظرية التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي للإنسان لفترة طويلة، وكلا النظريتين لهما سند تفسيري، ولذا لا ينبغي أن أتسارع معا لأجل هذا الأمر، إذ هو ليس مسألة ذات أهمية كبيرة بما يكفي كي نصنف بحسبها أنفسنا في خانة مستقيم الإيمان والآخرين في خانة المنشقين عن الإيمان.
يخبرنا تكوين كياناتنا بأن هناك أهمية لكل من أجسادنا ونفوسنا على حد سواء. أحيانا يشتد تركيزنا على الجانب الروحي حتى أننا نخفق في الاهتمام بحاجاتنا المادية أو بالحاجات المادية للمحيطين بنا، أو في أحيان كثيرة نشدد على أهمية الحياة المادية على الأرض إلى حد أننا نخفق في أن نولي الاهتمام اللائق لنمونا الروحي، إلا أن تكويننا ككائنات من جسد ونفس يشجعنا على إدراك أهمية كليهما والترابط الموجود فيما بينهما. إن كان فكرنا روحيا بحق، فإننا حينئذ سنكرم الله بأجسادنا في العالم المادي، وسنهتم بالحاجات المادية للآخرين. وإن كنا نسعى حقا إلى استخدام أجسادنا لتمجيد الله وأداء عمله، فإن هذا سينتج نموا روحيا في قلوبنا ونفوسنا. تناولنا حتى الآن في هذا الدرس كيف كان البشر في البدء، فتحدثنا عن خلق الإنسان وتكوين كياناتنا، والآن لنتجه إلى موضوعنا الرئيسي الأخير، علاقة العهد الأولى بين الإنسان والله.
عندما خلق الله آدم وحواء لم يتركهما أحرارا على الأرض ليفعلا ما يحلو لهما، لكنه خلقهما لأجل غرض ما، أن يبنيا ملكوته على الأرض، وقد وهبهما الإمكانيات والمساعدة اللازمة لكي يتمما هذه المهمة، كما أنه وضع قوانين وقواعد تطالبهما بأن يكونا وفيين ويعملا باجتهاد، وأوضح لهما البركات التي سينالاها إن أطاعاه، والعقوبات التي قد يقاسياها إن لم يطيعه. من الناحية اللاهوتية يمكن أن نقول أن الله أسس علاقة عهد بينه وبين الإنسان.
طوال تاريخ العهد القديم والعهد الجديد دخل الله في علاقات رسمية مع شعبه. دونت بنود هذه العلاقات الرسمية عادة في صورة ما يطلق عليه الكتاب المقدس عهودا، وهي الكلمة المترجمة عن الكلمة العبرية بريت والكلمة اليونانية دياثيكي. كانت هذه العلاقات العهدية تشبه العلاقات القديمة بين الدول والشعوب، وخاصة المعاهدات التي كانت تقام بين الأباطرة العظماء أو السادة والممالك التابعة لها التي كانت تخدمها. كانت هذه المعاهدات القديمة تشترك في ثلاث سمات: إحسان السيد المهيمن تجاه الملك التابع له، والولاء الذي يطالب به السيد المهيمن ذاك التابع له، والعواقب التي كان من شأنها أن تنتج عن ولاء أو خيانة التابع. واستمرت هذه المعاهدات أو العهود عبر الأجيال، إذ يستمر خلفاء الأتباع في خدمة خلفاء المهيمنين. وعلى نحو مماثل تسجل عهود الله إحسانه تجاه شعبه، وتوضح متطلبات الولاء الذي يدينون له به، وتصف عواقب الولاء أو عدم الولاء لتلك المتطلبات. في قصة خلق الإنسان في سفر التكوين الإصحاح الأول وحتى الإصحاح الثالث لا تستخدم اللغة العبرية كلمة بريت، كما لا تستخدم الترجمة السبعينية أي الترجمة اليونانية القديمة للعهد القديم كلمة دياثيكي. ونتيجة لهذا يرفض بعض علماء اللاهوت أن يطلقوا على العلاقة بين الله وآدم اسم العهد. ومع ذلك يشير الكتاب المقدس بقوة إلى أن الله قطع عهدا مع آدم ومع بقية البشرية من خلال آدم. فمن جهة احتوت علاقة الله بآدم على جميع عناصر العهد الطبيعية. كان الله قطعا سيدا وملكا يسمو فوق آدم، وكما رأينا سابقا في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد 28 جعل الله البشر تابعين له أو ملوكا يخدمونه، وأوصاهم بأن يتسلطوا على الخليقة نيابة عنه. بالإضافة إلى ذلك اشتملت العلاقة بين الله وآدم على إحسان الله والمطالبة بولاء آدم وعواقب طاعة آدم أو عصيانه. سنتناول فيما يلي عناصر العهد هذه عن كثب، لكن يكفي الآن أن نشير إلى أن وجود هذه العناصر يبرهن على وجود علاقة عهد. ومن جهة أخرى يتم التسليم بوجود علاقة عهد بين الله وآدم لاحقا في سفر التكوين في قصة نوح. في سفر التكوين الإصحاح السادس والعدد الثامن عشر قال الله لنوح: ولكن أقيم عهدي معك. هنا تأتي كلمة أقيم كترجمة للفعل العبري قوم. هذه هي الكلمة المعتادة المستخدمة للتأكيد على عهد موجود بالفعل. أما الفعل المعتاد للتعبير عن قطع عهد جديد فهو كارات. وبالتالي حين قال الله إنه سوف يقيم عهده مع نوح كان يعني أنه سيؤكد مع نوح على علاقة عهد موجودة بالفعل. وعلاقة الله بآدم هي العلاقة الوحيدة في سفر التكوين التي يبدو أنها المقصودة هنا. وتؤكد إشارة هوشع إلى عهد آدم هذا التفسير. تذكروا ما يقوله سفر هوشع الإصحاح السادس والعدد السابع: ولكنهم كآدم تعدوا العهد، هناك غدروا بي. وعلاوة على هذا يشير سفر إرميا الإصحاح الثالث والثلاثين والعدد العشرين والخامس والعشرين إلى عهد ملزم للخليقة نفسها. يبدو أن هذا العهد قد قطع في أثناء أسبوع الخلق، وبالتالي فهو بالطبيعة سيشمل آدم وحواء باعتبارهما تابعين لله. الدليل الآخر على قطع الله عهدا مع آدم هو أن علاقة الله بآدم تتوازى مع علاقة الله بالمسيح. كتب بولس عن هذا بإسهاب في رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر إلى التاسع عشر. كانت علاقة الله بالمسيح علاقة عهد. تظهر هذه الحقيقة بصورة متكررة في رسالة العبرانيين الإصحاح السابع إلى الثالث عشر، كما تحدث يسوع نفسه عنها في العشاء الأخير. في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني والعشرين والعدد العشرين قال يسوع لتلاميذه: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. كما ذكرنا قبلا لا يمكن إنكار عدم استخدام موسى لكلمة بريت لوصف علاقة الله بآدم، لكن بغض النظر عن الاسم الذي نطلقه عليها يمكننا أن نتيقن من احتواء الاتفاق الذي جرى بين الله وآدم على جميع خصائص العهد. وتاريخيا مال علماء اللاهوت إلى الاتفاق مع هذا الرأي. على سبيل المثال أشار علماء اللاهوت في أحيان كثيرة إلى العلاقة بين الله وآدم باسم العهد الآدمي، لأن آدم كان رأس شعبه وهو كان المدير البشري الأول للعهد. كما أنهم أشاروا إليه أيضا باسم عهد الحياة، إذ أن حياة أبدية كان من شأنها أن تنتج عنه لو لم يكسر آدم هذا العهد. كما أطلقوا عليه عهد الخلق لأنه قطع في أثناء أسبوع الخلق، ولأن تأثيراته امتدت إلى كل نظام المخلوق. وأيضا أطلقوا عليه عهد الأعمال لأنه وعد بالحياة الأبدية بناء على أعمال طاعة الإنسان.
يشير عهد الأعمال إلى ترتيب أو نظام موجود في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين، حيث جاء الله إلى آدم ونهاه في الأصحاح الثاني من السفر عن الأكل من ثمار شجرة معرفة الخير والشر، إذ يوم يأكل منها موتا يموت. فقد وضع عهد الأعمال الحياة والموت أمام آدم. إن عصى آدم الله سيكون الموت هو النتيجة، وإن كان آدم قد أطاع الله واستمر في طاعته له الشيء الذي لم يحدث، فإن الحياة اليقينية كانت ستصير هي النتيجة. كان آدم ممثلا كما يعلم بولس في روميا 5 وكورنثوس الأولى 15. وما يعنيه هذا هو أنه حين أطاع الله أو عصاه، وفي هذه الحالة عصى، فقد قام بهذا لاعتباره ممثلا عن ذريته. ولذا فحين أخطأ ودخل الموت إلى العالم احتسبت خطيئته على ذريته، وبالتالي احتسب الموت عليهم.
سنتناول عهد الله مع آدم من حيث ثلاث سمات رئيسية للعهود التي ذكرناها قبلا. أولا سنتناول الإحسان الإلهي من الله تجاه البشرية، وثانيا سندرس الولاء البشري الذي طالب الله آدم وجنسه به، وثالثا سنتناول عواقب طاعة أو عصيان البشرية. لنبدأ الآن بالإحسان الإلهي من الله. يعد إحسان الله هو الصلاح واللطف الذي يبديه الله من نحو خلائقه كالأمور الصالحة التي فعلها لآدم وحواء في سفر التكوين الإصحاحين الأول والثاني. على سبيل المثال، خلق الله آدم وحواء على صورته ورفعهم إلى مكانة من التسلط على بقية الخليقة. كتب داود عن هذا الإحسان في الكلمات المألوفة التي نقرأها في المزمور الثامن والعدد الرابع إلى العدد السادس: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده، وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. حين طرح داود هذا السؤال، فمن هو الإنسان حتى تذكره؟ كان يقر بأن البشرية لم تكن تستحق الاهتمام الذي أولاه لها الله، وكان داود منبهرا بصورة خاصة بإحسان الله من جهة منحه آدم وحواء ونسلهما السلطان على الخليقة. الكيفية الأخرى التي عبر بها الله عن إحسانه في عهده الأول مع الإنسان كانت إمداده بالمأوى والقوت، وبالأخص كما نقرأ في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد الثامن: سمح الله لآدم وحواء بأن يسكنا جنة عدن، كما أمدهما بكل الطعام الذي يحتاجان إليه. في سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد التاسع والعشرين قال الله لآدم: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. وصل إحسان الله العهدي إلى ذروته بعد سقوط آدم في الخطية. ففي سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر كان الله قد حذر آدم من خطر الموت إن انتهك شريعته بأكله من ثمار شجرة معرفة الخير والشر. لكن حين أكل آدم وحواء بالفعل من الشجرة لم يموتا على الأقل جسديا، بل دبر الله وسيلة فداء لهما وسكب نعمة مخلصة عليهما، كما استمر في إبداء تلك النعمة جيلا بعد جيل نحو شعبه لكل من تاب عن الخطية ورجع إلى الله لنوال الخلاص.
في تكوين واحد واثنين خلق الله كل شيء لمنفعة الجنس البشري، لا لمنفعة آدم وحواء وحدهما، بل كل نسلهما أيضا، بل وحتى بعد السقوط ظل الجنس البشري بأكمله يتمتع بتلك الخليقة الأولى. وما يزيد من ذهولنا هو أنه حين جاء يسوع المسيح إلى الأرض كان الكثير من الأشياء التي تحدث عنها ووعظ بها واستخدمها كأمثلة موجودة أيضا في تكوين واحد واثنين، كالنجوم التي رآها في السماء والتي أيضا قادت المجوس للسجود له. وحين وعظ يسوع في الحقول ذكر الطيور التي لا تزرع ولا تحصد، جميع هذه صارت أمثالا وعظية رائعة. يقودنا هذا أيضا إلى الاعتقاد بأنه حين يأتي الرب ثانية في المستقبل فإن النور المجيد الذي سيظهر في السماوات الجديدة والأرض الجديدة كان هو أيضا النور المذكور في سفر التكوين، لأن الله خلقه في البدء. وأعتقد أنه من أحد الأسباب التي لأجلها خلق الله هذه الأشياء في البدء هو كي تؤدي هذا الغرض الخاص.
بعد أن فهمنا الإحسان الإلهي من الله، لنتجه الآن إلى الولاء البشري الذي يطالب به عهده.
لكي يصف علماء اللاهوت الولاء الذي طالب به الله، أشاروا كثيرا إلى الأصحاح الثاني من سفر التكوين والعدد السابع عشر، حيث أوصى الله آدم ألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. صحيح أن هذه الوصية كانت جزءا من الولاء الذي طالب به الله، إلا أن وصايا الله تجاوزت هذا النهي الواحد.
لدى علماء اللاهوت وسائل مختلفة لوصف هذه الفرائض، لكن كثيرين يقولون إن آدم استلم من الله الناموس الأدبي كاملا، والذي تم إجماله لاحقا في الوصايا العشر. على سبيل المثال، يصف إقرار إيمان وستمنستر الذي اكتمل عام 1647 ميلاديا الفرائض التي ألزم بها آدم في الفصل 19 والبند الأول والثاني كالتالي: أعطى الله آدم ناموسا كعهد للأعمال الذي به ألزمه وكل ذريته بطاعة شخصية وتامة وعلى وجه الدقة ومستجيمة. استمر هذا الناموس بعد سقوطه ليكون قانونا كاملا للبر. أيضا على هذا النحو سلمه الله على جبل سيناء في الوصايا العشر. في هذا الدرس سنحصر دراستنا في نوعين من الولاء البشري الذي طالب به الله. أولا، وضع الله فرائض كهنوتية لآدم وحواء، وثانيا وضع لهما فرائض ملكية ليطبقاها على بقية الخليقة. لننظر أولا إلى الفرائض الكهنوتية التي أعطيت للبشر. يظهر دور آدم الكهنوتي في جنة عدن جليا، لأن الجنة كانت بمثابة هيكل أرضي، وأيضا لأن آدم وحواء قاما بعمل الكهنة. وبكون الجنة هيكلا فهي إذن كانت سابقة تنظر بخيمة الاجتماع وبالهيكل لاحقا، بل في حقيقة الأمر قادت ترتيبات وأمتعة خيمة الاجتماع الكثير من علماء اللاهوت إلى استنتاج أن الغرض من الخيمة هو أن تكون صورة طبق الأصل من جنة عدن، فقد كانت منارة خيمة الاجتماع تشبه شجرة الحياة في وسط الجنة. ويذكرنا الكروبين الذين زينوا حجاب وسجف خيمة الاجتماع وتابوت العهد بالكروبين الذين أقيموا شرقي جنة عدن في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد الرابع والعشرين. وكما كانت جنة عدن سابقة تنظر بخيمة الاجتماع وبالهيكل، هكذا كان آدم وحواء سابقين منظرين بالكهنة الذين خدموا في هذين الموضعين المقدسين. على سبيل المثال، تمشى الله مع آدم وحواء وتكلم معهما في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، وبحسب ما نقرأه في سفر اللاويين الإصحاح السادس عشر، استعلن الله حضوره فقط أمام رئيس كهنته وفقط في قدس أقداس خيمة الاجتماع والهيكل. كما تشير المهام التي أوكلت لآدم في الجنة أيضا إلى عمله الكهنوتي، لأنها وصفت باللغة التقنية نفسها التي وصف بها عمل الكهنة في خيمة الاجتماع. في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد الخامس عشر نقرأ الآتي: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. كلا الفعلين العبريين عذاب الذي ترجمته يعمل وشمار الذي ترجم هنا يحفظ هما فعلان عمان، ويمكن أن يعنيا كثير من الأشياء، لكن الفعلين معا يمثلان عبارة تقنية تصف العمل الكهنوتي. على سبيل المثال، في سفر العدد الأصحاح الثالث والعدد الثامن نقرأ الآتي: سيحرسون اللاويون كل أمتعة خيمة الاجتماع وحراسة بني إسرائيل ويخدمون خدمة المسكن. يأتي الفعلان يحرسون ويخدمون كترجمتين لنفس الفعلين في اللغة العبرية المترجمين يحفظ ويعمل في التكوين الإصحاح الثاني والعدد الخامس عشر.
في قصة الخلق خلق آدم وحواء على صورة الله، لا لكي يتسلط ويخضع فحسب، بل أيضا كي يمثل، فعل غرار الدور الكهنوتي في إسرائيل، إذ كان الكهنة وسطاء بين الله والجنس البشري. هكذا خلق آدم وحواء كي يفعل الشيء ذاته، كان عليهما أن يتسلط ويخدم ويطيع، وبالتالي يمثلان الله على الأرض. وهذا الشيء نجده أيضا حين نتتبع تاريخ الأباء وتاريخ شعب إسرائيل، وحين نأتي إلى العهد الجديد ونقرأ عن الإرسالية العظمى أو عن حلول الروح القدس علينا في أعمال الرسل 1-8 كي نكون شهودا. كل هذا متأصل في خلق آدم وحواء كحاملين لصورة الله وكمخلوقين على شبهه، لا لكي يتسلط مثله فحسب، بل أيضا كي يظهر صفاته وطبيعته، وهذا هو الدور الرئيسي للكاهن.
كان عهد الله مع آدم ولا يزال ملزما لكل البشر، وبالتالي لا تزال البشرية مسؤولة أمام الله عن تتميم الفرائض الأدبية التي تصيد من داخل هذه الواجبات الكهنوتية. على سبيل المثال، جميعنا مدعوون إلى خدمة الله وعبادته، وإلى أن نعمل الخليقة ونحفظها، ونحول العالم بأكمله إلى هيكل يلائم حضور الله. وفي الكنيسة وضع الله لنا فرائض إضافية كتقديم ذبائح التسبيح والطاعة له والمنادات بصلاحه للعالم، كما قال بطرس الكنيسة في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2:5-9: أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية، وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. بعد أن تناولنا الولاء البشري من حيث الفرائض الكهنوتية التي وضعت لآدم وحواء، لنتحدث الآن عن الفرائض الملكية. كما رأينا سابقا في هذا الدرس، أقام الله آدم وحواء ليتسلطا على الخليقة نيابة عنه، وأوصاهما أن يكثرا الجنس البشري كي ينشرا حكمه في كل الأرض. كانت هذه هي الفريضة الملكية الموضوعة للبشر. استمع مرة أخرى إلى وصية الله للبشر في سفر التكوين الأصحاح 1:28: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض.
تعد واحدة من أكثر الوسائل شيوعا لفهم ما تعني كلمات الصورة والشبه الموجودة في تكوين 1 هي أن الله خلقنا كي نكون ممثلين عنه، كي ننوب عنه كحكام للخليقة. نستقي هذا الرأي من السياق الثقافي الأوسع الذي كتب فيه موسى، حيث كانت كلمات الصورة والشبه عادة ما تستخدمان لوصف الفراعنة والملوك. وبالتالي فإن قلنا إن فرعون هو صورة إله، فإننا بهذا نقول أنه الحاكم الذي يمثل الإله في إطاره الخاص. أظن أن هناك أهمية حقيقية أن نلاحظ أن الله لم يضع آدم وحواء في جنة عدن في تكوين 2 ثم أخبرهما بأن يربد على العشب ويعد السحب، ومثلا يشاهد الأغنام ترعى بجوارهما، أليس كذلك؟ بل قد وضعهما هناك ليعمل الجنة ويحفظها، بحيث تكون هذه المهمة التي تختص بالعمل في الخليقة للمساعدة في الاعتناء بالخليقة وإطفاء شكل عليها كي تصير كما أرادها الله، خليقة تزدهر فيها جميع المخلوقات، جزءا مما يعني أن تكون إنسانا. هذه هي الكيفية التي بها خلقنا الله كي نمارس هذا الدور التمثيلي في الخليقة التي وضعنا فيها.
عين ملك السماء العظيم البشر كي يكونوا تابعيه الملكيين، كي ينشروا ملكوته إلى ما هو أبعد من الحدود الأولية لموضع سكناهم في جنة عدن. كان هدفه أن يكثروا وينتشروا ويعتنوا بكل الأرض على النحو الذي اعتنوا به بالجنة. ففي النهاية كان على البشر أن يحولوا الكوكب بأكمله إلى هيكل الله الأرضي كامتداد لملكوته السماوي. ولا يزال هذا ملزما لنا اليوم. في الصلاة الربانية في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد العاشر علمنا يسوع أن نصلي هكذا: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لطالما كانت مهمة البشر هي مساعدة الله على امتداد ملكوته السماوي إلى الأرض، وتعكس ذلك وصايا يسوع المختصة بصلواتنا. تقع هذه المهمة بشكل خاص على عاتق شعبه الأمناء في الكنيسة. ينبغي علينا أن نعتبر كل عمل من أعمالنا جانبا من جوانب التسلط الذي أوصانا الله به على الأرض، وينبغي علينا أن نستخدم مهاراتنا ومواردنا كي نحفظ خليقته وندرها، سواء كنا في بيوتنا أو في عملنا أو في الكنيسة أو في أي موضع آخر. فإننا مدعوون كي نمثل ملكنا العظيم ونخدمه في كل ما نعمله. الآن وقد تناولنا الإحسان الإلهي من الله في عهده مع آدم وإلى مطلب الولاء البشري، لنتناول الآن عواقب طاعة البشرية وعصيانها. وعد عهد الله مع آدم البشر بالبركات إن أبدوا الولاء من نحوه، وباللعنات إن أظهروا الخيانة. وكما ذكرنا قبلا، كانت عاقبة العصيان هي الموت. في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر قال الله لآدم: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. كانت النصوص القانونية العبرية القديمة عادة ما تذكر العقوبة القصوى التي يمكن فرضها، لا العقوبات الإلزامية التي ينبغي تطبيقها. لكن سواء كانت كلمات الله في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر تعني العقوبة القصوى أو العقوبة الإلزامية للعصيان، فإن خيانة البشرية لعهد الله كانت لها عواقب وخيمة. ويبدو واضحا أن أبوينا الأولين كانا يستحقان الموت. كانت إحدى عواقب خطية آدم وحواء هي سقوطهما تحت دينونة الله ليقاسيا الموت القضائي الذي ذكرناه قبلا. ويشير تعليم بولس عن الحياة الروحية وعن الموت الروحي في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد العاشر إلى أنهما ماتا روحيا وأسلما كل نسلهما الطبيعي إلى المصير ذاته. وأيضا حين نقرأ في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين نرى أن الله طردهما من محضره في جنة عدن، وبسبب خطيتهما أخضعت الخليقة نفسها لعبودية الفساد.
في الأساس كان تأثير خطية آدم هو فتح الباب أمام الشر، فقد سمحت خطيته بدخول الشر إلى العالم، ونتيجة لهذا أتلف كل شيء بسبب الشر، وبالأخص أدى الشر إلى خروج مقاصد الله عن مسارها. وهكذا تؤثر الخطية على البشر، على أجسادنا وأذهاننا، كما أنها تؤثر على نسيج الخليقة نفسه، إذ أنها كما تقول روميا في الإصحاح الثامن قد أخضعت للبطل متطلعة إلى إصلاحها. وبالطبع تؤثر الخطية على علاقاتنا بعضنا ببعض كبشر، لكن الأكثر من هذا أنها تؤثر على علاقتنا بالله، وبالتالي يصير الشر مشكلة لا بد من إيجاد حل لها. وعلى الرغم من أن الأمر تطلب فعل عصيان واحد لإدخال الشر، ولكن إبطال الأمر يشبه محاولتنا حل مزيج بيضة مخفوقة، فإن تقويض الشر مهمة كبيرة تغلغلت بعمق كبير داخل النظام المخلوق. ولهذا السبب لا يشغل فعل آدم وحواء سوى بضعة سطور قليلة في الكتاب المقدس، بينما تطلب إبطال هذا ما يزيد عن 1000 صفحة.
على الرغم من جميع العواقب الوخيمة لخطية البشر، لم يمت الله أبوين الأولين على الفور، بل تركهما على قيد الحياة جسدياً. والأكثر من هذا أنه مد يد إحسانه إليهما في حالتهما الخاطئة الجديدة. على سبيل المثال، أعادهما الله ضمنياً إلى الحياة الروحية، كما يتضح من خلال تسليمه بأنهما سينشئان أولادهما في الإيمان، ومن خلال تعبيرات حواء الإيمانية في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعدد الأول والخامس والعشرين. والأكثر من هذا، وعد الله بأن يرسل فاديا لينجيهما من جميع عواقب خطاياهما. يظهر هذا الوعد في لعنة الله التي أوقعها على الحية التي خدعت حواء لتأكل من الثمرة المحرمة. استمع إلى كلمات الله للحية في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد الخامس عشر: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. سيكون الفادي في النهاية هو المسيح الذي سيحفظ العهد كاملا وينال بركات العهد من الله، ثم يشرك برحمته من فداهم في هذه البركات. لا يصف تاريخ آدم وحواء في سفر التكوين بشكل صريح جميع بركات العهد الآدمي، إلا أن سفر التكوين الإصحاح الأول والعدد الثاني والعشرين والثامن والعشرين يوحي بأن الإكثار والتسلط على الأرض كانت هي نفسها بركات الطاعة. تتأكد هذه الفكرة من خلال نصوص كتابية لاحقة تشير إلى بركة الذرية، مثل سفر التثنية الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر، وبركة التسلط على الأرض مثل رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني والعدد الثاني عشر. كما أن الغرض من طرد آدم وحواء من جنة عدن في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين، على الأقل جزئيا، كان هو منع وصولهما إلى شجرة الحياة. فلو كانا قد ظلا طائعين، حينئذ كانا سيتمكنان من الأكل من ثمارها، مما كان سيهبهما حياة أبدية في شركة مع الله وفي حضوره المباشر. وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن الحياة الأبدية كانت من شأنها أيضا أن تكون بركة طاعتهما. ويتأيد هذا الاستنتاج من خلال رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر إلى التاسع عشر، حيث نقرأ أن يسوع حصل لنا على الحياة من خلال نجاحه فيما أخفق فيه آدم. علاوة على ذلك، فإذ كان آدم رأس العهد للجنس البشري، كانت عواقب ولائه وخيانته مسألة حياة أو موت لكل البشرية. ولكن للأسف خان آدم وحواء الله، فصاراهما وكل نسلهما الطبيعي خاضعين للخطية وللفساد والموت. لكن كان إحسان الله لا يزال ممدودا، فدبر لهما منفذا من خلال الفادي يسوع المسيح الذي وعدهما به. في هذا الدرس الذي يتعلق بما كان البشر عليه في البدء، تناولنا خلق البشر من حيث القصص الكتابية وصحتها التاريخية وسمو البشر على كافة الخليقة. كما وصفنا أيضا تكويننا باعتبارنا كائنات لنا أجساد مادية ونفوس لا مادية. كما تناولنا علاقة العهد الأولى بين الإنسان والله من حيث إحسانه الإلهي والولاء الذي طالب به الإنسان وعواقب الطاعة والعصيان.
من المذهل أن نفكر في الكرامة والمجد اللذين وهبهما الله للبشر عند خلقهم، ويبدو واضحا أن الخطية قد تسببت لنا في مشكلات ضخمة. لكن تعد معرفتنا لقصد الله للبشر خطوة أولى مصيرية في طريق فهمنا لخططه التي وضعها للتغلب على تلك الخطيئة ولرد البشر وبقية الخليقة إلى مجدها المقصود لها.